السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد أصول العقيدة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان ومن أهل العقيدة الصحيحة السليمة التي يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنا بها. اللهم آمين يا رب العالمين. وهذا هو اللقاء 16 من حلقات أصول العقيدة للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وبفضيلته، وأشرف أن أكون ضيفا على سماحته. أهلا ومرحبا شيخ الكريم، ربنا ينفع بحضرتك، ربنا يتقبل يا رب العالمين. طبعا احنا من الجمعة إلى الجمعة ننتظر هذا اللقاء، لكن الجمهور معك ثلاثة أيام، الجمعة والأحد والأربعاء، فأسأل الله عز وجل القبول والإخلاص وأن ينفع بفضيلتكم. مشاهدينا الكرام، في اللقاء الماضي كان الحديث عن الدلالات المطابقة، دلالة المطابقة والتضمن واللزوم، وكي يعني يكون الحديث موصولا أسأل الله عز وجل القبول، نتذكر مع فضيلة الدكتور محمود ثم نتحدث عن موضوعنا الليلة إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية الدلالات احنا بينا في الحلقة الماضية ان من اهم القضايا الطالب العلم، اي واحد بيتكلم بمنطقية يعني يفهمها العقلاء، لان الدلالات دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لآدم عليه السلام كيف يعني يذكر الشيء او يسميه، وعندما يذكر الاسم يتذكر مدلوله بالمطابقة او التضمن او اللزوم. وعرفنا ان في دلالات بيضعها الإنسان على حسب ما يعنيه هو من الكلام، فقلنا أن أول دلالة اللي هي دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة زي ما قلنا في المرة اللي فاتت هي دلالة اللفظ على ما عنه المتكلم ووضعه له. فاللفظ بيطلع من الإنسان يرد به شيء معين، الشيء المعين ده هو بينطبق عليه، نقول عليه دلالة المطابقة. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما عنه المتكلم ووضعه له، زي ما قلنا مثلا
دلالة القلم،
مول كلمة قلم فبينطبق على شيء معين بكل مشتملاته وصفاته. فنقول دلالة القلم بالمطابقة ينطبق على ذاته وكل مشتملاته، ودلالة القلم بالتضمن بينطبق على شيء من داخل القلم، زي دلالة القلم على الحبر اللي موجود فيه، نقول هذه دلالة تضمن لأن القلم
جزء من كل،
جزء من كل. ودلالة القلم على مصنعه بنقول عليها دلالة لزوم، لأن مش ممكن حيجي القلم إلا إذا وجد الإيه؟
المصنع،
المصنع بدلالة اللزوم. وفرقنا من دلالة اللزوم والالتزام، لكن يهمنا في القضية دلالة اللزوم، إن دلالة مثلا القلم على مصنعه فنقول دلالة لزوم، مثلا دول دلالة الشجرة على الورقة دلالة تضمن، لأن من ضمن محتويات الشجرة الورقة، فنقول دلالة الشجرة على كل مشتملاتها وذاتها دلالة مطابقة. هذا قلناه لنفرق بين أنواع الدلالات اللي هي المطابقة والتضمن واللزوم، وطبقنا ذلك برضو على أسماء الله، وحيجي ذلك
إن شاء الله سيأتي في الليلة.
لكن هنا قضية إيه اللي هي نبدأ بها في
هل لازم القول قول يحاسب عليه الإنسان؟
ده سؤال مهم جدا جدا،
يعني احنا عايزين نوضحها أكثر للمشاهدين.
هم يقول هي مسألة يعني طلبة العلم بيكتبوها كده، هل لازم القول قول الإنسان يتحاسب عليه؟ يعني قلت كلام يلزم منه أشياء، الأشياء دي اللي تلزم منه
يعني يفهم منه أشياء،
يفهم منه أشياء باسم دلالة اللزوم. يعني معنى كلامك، كلمة معنى كلامك بالمطابقة والتضمن وباللزوم، بيشوف ترابط الكلام مثلا. يعني مثلا دلوقتي لما نلاقي واحد مثلا يقول لأولاده يعني إذا أنا مت، واحد خايف من ربنا سبحانه وتعالى، إذا أنا مت فاحرقوني،
كما في الحديث،
حديث صحيح النبي عليه الصلاة، وبعد ما يحرقوه ياخدوا جثته تراب ويرميها في البحر، فلئن قدر الله عز وجل علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. طب الكلام ده معناه ايه؟ يلزم من ذلك ان انت بتشك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم القول هنا هل يتحاسب عليه الانسان؟ فالرجل لما قال الكلام ده غفل عن لازم قوله، فلما جمعوا الحق سبحانه وتعالى وقالوا لما صنعت ذلك؟ قال من خشيتك. فبسبب خوفه من الله غفل عن لازم ايه؟
القول،
لازم قوله. فلازم القول ده هل هو قول يتحاسب عليه؟ فاحنا بنقول بقى انه لازم القول ان كان صحيح، يعني معنى حق، والمعنى ده هو مقصود وخير يعود على الإنسان فالإنسان يلتزم به يقول لك أنا قصدي كويس. لكن افرض كان لازم القول خطأ زي الرجل اللي أمر بأن هو أو لأولاده أن هم يحرقوه، فهل يلتزم به؟ هل أنت بتشك في قدرة ربنا؟ يقول لك لا أنا مقصودش كده. إذن هذا غفل عن اللازم. ليه؟ لأنه بشر، والبشر عندهم الغفلة والنسيان وعدم استيعاب الألفاظ بشكلها.
وده نجده على ألسنة بعض الناس، قد يقولون كلاما يعني لو التزموا به ممكن يخرجون من الملة،
من الملة أو
يعني ككلام الكفر الذي يقال عند الغضب، أو كلام لطم الخدود وشق الجيوب، وليه يا رب عملت معايا كده والكلام ده.
وهذا ليس معناه الجواز، لكن احنا بنتكلم ساعتها ممكن واحد يقول لك استغفر الله العظيم انا
ما اقصدش، لا اقصد
ايه اللي عملته ده، فيعود
فقد يعذر بجهله،
يعذر بجهله او يعود سريعا الى الاستغفار من اي شيء. ولذلك الانسان اصلا يداوم على الاستغفار من اجل محو الاخطاء اللي هي في لازم كلامه،
لعله قال كلاما لا يقصده.
نعم.
يحمل كلاما اخر
اللي هو الاستغفار من حاجه انا وقعت فيها وانا مش واخد بالي. يعني رسول ان الرجل يتكلم الكلمه لا يلقي لها بالا ياوي بها في النار 70 خريفا، لا ياوي بها في النار 70 خريفا، لان الرجل هنا الكلام لازمه خطا وهو اقر بهذا الخطا. يعني هو من كثره الخطا بتاعه يتكلم بالكلمه كده يتبين فيها، يفهم دلاله المطابقه، دلاله التضمن، دلاله اللزوم، اقيس كلامي ويبقى كلامي على قد المطلوب. ما يبقاش الواحد صرصار على طول كده وقاعد يتكلم كلام يعني قد يؤدي به الى يعني الهاويه او الى
الكلام، اما حسنات او سيئات.
نعم.
مفيش كلام في النص.
هم هنا بعض الاشياء يعني روي ان اعرابيا خرج الى الحج مع اصحابه، فلما كان في طريق العوده الى اهله لقيه بعض اقربائه فساله عن اهله ومنزله. هو رجع في الطريق واحد بيساله اخبار، بيقول اخبار اهلي ايه واخبار المنزل ايه؟ قال له اسكت، لما انت خرجت الى الحج بعد 3 ايام وقع في بيتك حريق اتى على اهلك ومنزلك.
فقال ما أحسن هذا يا رب.
راح يحج وراجع
كأنه بيعتب ربنا.
فرفع الأعرابي يده إلى السماء أو يديه إلى السماء وقال ما أحسن هذا يا رب، يعني أنت تأمرنا بعمارة بيتك وتخرب علينا بيوتنا، ولك إزاي؟ يعني هو قال الكلام ده يقول له يعني أنت أمرتنا إحنا نروح نحج ونعمر بيتك، فإحنا بقى لما نروح نعمر بيتك تخرب أنت بيوتنا.
هذا الكلام يحسب عليه؟
هو هنا بقى في دي اسمه إيه؟ الغفلة عن اللازم. فلو واحد قال له لازم كلامك ده كفر، انت بتقول ايه؟ يقول لك والله انا معلش انا ده كلمه طلعت مني وما اقصدش. هل لازم القول قول في حق البشر؟ نقول لا، لازم القول ليس بقول الا ان يلتزم بالانسان. يقول لك نعم انا اعني كده وانا فعلا اقصد كده، ده يتحاسب.
في بعض الناس يقولون يعني انت تقصد هذا، يقول لك نعم انا اقصد هذا،
ده يتحاسب. انما لو واحد مثلا
مش مجرد زلت لسان او ان هو سهى او
مش حكايه زلت، لازم القول، يعني لازم القول يعني يفهم من كلامك بدلاله اللزوم ان انت تقصد كذا وكذا وكذا. او مثلا تعرف لما مثلا واحد يقول لك ايه، او واحد زعلان منك ولا حاجه فيقول لك شوف يا شيخ احمد انا يعني او واحد مثلا زوجته مختلفه معاه يقول لها ايه انا حوريك، فكلمه حوريك ديت او هي تقول له انا حوريك يعني هتعمل ايه هتوريه ديت، فهو يقعد يتمحص في الكلمه بدلاله المطابقه ودلاله التضمن قصدها ايه ويلزم الكلام ده ايه، فيبدا هو يفهم اشياء ربما لا تعنيها. اخد بالك ازاي؟ والله كلمه قلتها في ساعه غضب،
هجيب اكياس وهجيب حاجات وتسوي ويقعد يفكر بقى ويمنع الاكياس تخش البيت.
يقول لك الحجاج بن يوسف الثقفي اخذ اعرابيا سرق، اعرابي واحد من الناس،
الاعراب دي اللي هم عايشين في الصحراء.
اي عايشين في الصحراء. فامر الحجاج بضربه، قعد يضرب، فلما قرعه الصوت قال ربي شكرا، بقول يا رب شكرا، يعني ايه هو يعني ربنا بيشكر ربنا على الايه على الالم اللي، فلاقوهم بيضربوه تاني، فيقول يا رب شكرا، كل ما يقول شكرا يضربوه. فلقيه اشعب واحد من اهل العلم الزراف، يعني بيقولوا ايه، بيقول له انت عارف هو كانوا يضربوك ليه؟ تدري لما ضربك الحجاج 700 صوت هو يضربوه له شكرا، يضربوه له شكرا. فبقول له لا انا مش عارف يعني، قال عشان كثره شكرك، لان ربنا سبحانه
وتعالى شكرتم لازيدنكم،
فان شكرتم لازيدنكم. فهو بيقول له الكلام ده في القران فعلا، الاعرابي اللي يقول له الكلام ده في القران ولئن شكرتم لازيدنكم، قال له نعم ده موجود في القران. فهو قال ايه، يا رب لا شكرا فلا تزدني،
لا حول ولا
قوه الا بالله، اسات في شكري فاعف عني باعد ثواب الشاكرين مني. خبرك ازاي؟ يعني بقول له بلاش شكرا لي خالص،
ده جهل محض.
فدلوقتي هو قال الكلام ده، بيقول يا ربي لا شكرا فلا تزدني، باعد ثواب الشاكرين منه، مع ان ثواب الشاكرين الجنه، لكن هذا الشخص في قوله غفل عن لازم قوله، اما لجهله او لعدم فهم لدلاله المطابقه،
وعدم فهمه لان هو فهم خطا فقال خطا.
نعم. ومثلها ايضا لما واحد اعرابي سمع اماما يقرا قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا يعني لا تزوجوهم،
هو فتح بناتك. فتح التاء
فتح التاء قال ولا تنكحوا،
تمام.
فلما
طبعا هو رجل لن يتزوج الرجل،
الرجل قال ولا ان امنوا يعني
المعنى فاسد، التاء المضمومه ديت ده انكاح،
غيرت المعنى
غيرت، لكن نكح بنفسي وانكح غيره،
وانكح غيره. ولا تنكحوا المشركين يعني ما تجوزش واحد مشرك لبنتك، ده معنى الايه، اخد بالك ازاي؟ فهو قراها بفتح التاء ولا تنكحوا انتم المشركين، فينفع رجل ينكح رجل؟ فقال ولا حتى ان امنوا، ولا امنوا ينفع لان هذا جريمه يعني. نعم. فطبعا قال اخروه بولو يعني انه يلحن، وليس هكذا يعني يقرا القران بالفتح، يعني هي ولا تنكحوا، قال اخروه قبحه الله لا تجعلوه اماما فانه يحل ما حرم الله. وطبعا في ناس من اللي هم عندهم لحن حتى في الدعوه وكده يعني ممكن يتكلم فيغلط في تشكيله، فالتشكيله دي يتبنى عليها ايه؟ يعني امور خطيره جدا.
انعمت وانعمت، انعمت عليهم، انعمت عليهم،
يفرق المعنى،
مخاطب ومتكلم،
صحيح. فلذلك هذه المسائل الدقيقه زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول هنا في صفحه 331، فخلق كثير من الناس ينفون الفاظا او يثبتونها، بل ينفون معاني او يثبتونها، ويكون ذلك مستلزما لامور هي كفر، وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون، وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب، وليس التناقض كفرا.
عظيم، ده عذر بجهل يعني،
يعذر فيها شخص،
يعذر بجهل لأنه يتناقض ولا يدري أنه يتناقض مع نفسه وأنه يلزم هذا الكلام الكفر،
صحيح،
لكن هو اللزوم من كلامه الكفر.
نعم.
لكن هو ليس بكافر،
هو ليس بكافر. ولذلك هنا ابن تيمية جعل مسألة اللازم، احنا ما نسأل بقى دلوقتي هل لازم القول اللازم من كلامك من كلام الشخص لازم يلزمني واحاسب عليه؟ ابن تيميه بيفصل في المساله بيقول كلام جميل جدا جدا، بيقول فيه لازم قول حق، يعني كلامك فعلا نفهم منه كلام حق مش وحش، فهذا اللازم يجب على الانسان انه يلتزم به لانه حق مش باطل يعني، وفيه لازم ليس بحق باطل، فمثل هذا لا يجب ان الانسان يلزم به الا ان يسال عن قصده، فإن أقر بقصد وقال فعلا أنا ناوي أعمل فيه كذا وكذا وكذا ومش حسيبه، وأقر بأنه بيهدده إلى القتل، يبقى في الحالة دي تتحاسب على قوله.
طب أنا النهاردة واحد قدرا كده بيتصل على الهاتف بتاعي وبيكلمني على إن على أصول العقيدة، بيقولي الناس اللي بيسبوا الدين ليل ونهار والعياذ بالله، إن إذا سب دين ربنا كفر، فهل هم كفار؟ ما لازم قوله إن هو بيقول كفر وهو في الغالب لا يقصد الكفر، لان لو قلت له ده كفر يقول لك اعوذ بالله انا مؤمن بربنا.
لا، هو سب الدين بيختلف. سبب الاختلاف
انا قلت له انا هسال الدكتور.
اللي بيسب دين ربنا سبحانه وتعالى او يسب الله او يسب رسوله، دي دلاله المطابقه فيها واضحه، ما بسالش فيها عن اللازم، ده انا بتكلم على ما يكون دلاله المطابقه فيها الشخص يعني مش واضحه عنده هو اصلا، يعني اقول لك واحد بيسب الدين، ايه معنى سب الدين؟ ماشي كلمة عادية. ولذلك لما اقول واحد امتى، على سبيل المثال اللي هو المثال الادق في كده، لما واحد يقول لزوجته انت طالق،
مش مستنيين نساله انت نيتك
ايه؟ ليه؟ لان دلوقتي المطابقة واضحة،
والا اذا كان مجنون بقى مش فاهم هو بيقول ايه؟
يعني ولا انت طالق، ولذلك أو كان لما مغيبا عاقل، لما يكون الشخص عاقل يقول انت طالق طلاقه بيقع، انما لو كان الشخص سكران ومش داري يعني ايه كلمة انت طالق، مش قادر يميز بين الجنيه والدولار او اي حاجة قدامه يعني، فهنا الشخص دوت لما يفقد عقله الكلام ما هوش فاهم دلالة المطابقة، انما لما يكون عاقل وهو ساعي غضبان، طبعا ما هو اللي بيطلق بيبقى غضبان، ما فيش واحد بيطلق وهو مبسوط مع مراته يعني، فبقول انت بخلاف لما يقول علي الطلاق
نسأل عن نيتي.
ايوه، علي الطلاق احنا بنسأل عن نيتي، لان هنا تعددت الدلالة، اتقصد يمينا كده زي ما هو علي الطلاق دي كذا، هو لا يعني طلاقا ولا يعني شباب القبيل، فيستفصل في هذه القضية، انما لو قال انت طالق نصا ما بسألوش عن نيته،
اللفظ صريح.
اللفظ صريح في الطلاق، فسب الدين كفر والعياذ بالله، دي مش فيها كلام يعني.
يعني الأمر لازم. الأمر خطير ولابد أن ينتبه من يفعل هذا، لأن يعني الأمر في بعض الناس نسأل الله العفو والعافية يتساهلون في هذا الأمر، يمكن بالهزار والمداعبة نجد بعض الشباب او بعض الرجال هم يقفون على الطرقات او على النواصي يعني كلام فيه كده تساهل. يعني
لو اقيم الحد فيها، لان اصلا مساله الحدود دي يعني هو حتى احنا عندنا في القانون الوضعي ان اللي بيسب الدين بياخد 6 شهور سجن، مع ان ما وجد حكم ربنا، حكم ربنا ان من سب دين الله عز وجل يقتل،
بس من يقتله ولي الامر.
ايوه ولي الامر هو المسؤول كده، يعني اصل الناس
واحد يظن ان احنا مثلا ندعو الى
المسؤول كولي الامر، واذا لم يقم بذلك هو معطل لحدود الله عز وجل.
ولي الامر هو الذي عطل،
هو اللي عطل، هو اللي يتحمل المسؤوليه كامله في ذلك.
لكن واحد ماشي في الشارع يعمل ايه؟
واحد دلوقتي هو المفترض فينا احنا لو واحد سب الدين ان الشخص يروح يبلغ فيه عشان يعني يعاقب على ذلك، وان كان العقاب ما هوش اللي وضعه ربنا سبحانه وتعالى، لان سب الدين كفر والعياذ بالله. فالمساله مش هي، لكن لو اقيم حد واحد بس امام الناس على شخص سب الدين، هتلاقي كل الناس بطلت سب الدين. فتعطيل الحدود ادى الى التساهل في اشياء كثيره، زي مثلا مساله الزنا واستسهال القضيه. لو وجدوا شخصا يرجم او يقتل بسبب او يجلد، هتلاقي الامور تغيرت. لو وجدوا ان سارقا قطعت يده، فيبقى هتلاقي الامور برضو خفت الجريمه. فحدود ربنا سبحانه وتعالى معروف ان تطبيق الحدود يؤدي الى يعني ابطال هذه العاده الخبيثه في المجتمع في سب الدين او سب الله عز وجل.
يعني من قال انت طالق يلزمه قوله، ومن سب والعياذ بالله دين الله يلزمه قوله. ولا يسال عن نيته ولا عن قصده، لان القول صريح، والا اذا كان بقى مجنونا او سكرانا او شخص غير واعي ومش فاهم هو بيقول ايه، فهو اذا غير مكلف.
صحيح،
تمام،
لان هو العقل شرط في التكليف. يعني
الله يفتح عليك. نعود الى موضوعنا
اللازم. طب افرض احنا ده بشر وقال كلام يلزم منه اشياء هو ما لا يقصدها، فقلنا له انت تقصد كذا، فقال لا والله انا ما اقصد. طب انت تقصد، قال انا اقصد، يبقى يتحاسب لما نساله عن اللازم. لكن اللازم من كلام الله ورسوله، مش من كلام البشر بقى.
ده حق، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
يبقى نقول اللازم من النقل الصحيح، النقل الصحيح اللي هو الكتاب والايه
والسنه
الثابته عن النبي صلى
الله عليه وسلم،
اذا صح فعلا ان يكون لازم. يعني ايه يعني اذا صح ان يكون لازم؟
ممكن
يعني
يبقى فاهم خطا،
يبقى انت فاهم غلطه
تاول فاخطا.
نعم. او زي يقول لك مثلا الرحمن على العرش ايه استوى،
قال لك
يلزم من الاستواء ان يبقى شبهنا. لا، انت اللي غلطان ودماغك محتاج يتظبط. خد بالك ازاي ربنا سبحانه وتعالى على عرشه يتكلم عن نفسه، ونحن ما رايناه ورأينا له مثيلا. فربنا سبحانه وتعالى ليس بلازم من قوله الرحمن على عرش استوى ان يكون الحق سبحانه وتعالى محمولا على عرشه او نطبق عليه قوانين نيوتن. انت اللي فهمت غلط، فهذا ليس بلازم. لكن اللازم من قول الله ورسوله ان صح ان يكون لازما فعلا فهو حق. ليه؟ لان الله عز وجل كلامه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد
سبحانه وتعالى.
فالله عز وجل جعل هذا الكتاب كتابا معجزا، بحيث أنك لو نظرت إلى الكلام في ظاهره فظاهره حق، وإن نظرت إلى الكلام في باطنه بحيث أن آية في أول المصحف تعارض آية في آخر المصحف مش ممكن. ولو حصل تعارض بين العقل والنقل زي ما قلنا في اول الحلقات،
حاجه من اثنين، يعني اتهم العقل يا اما النقل غير صحيح، الحديث لم يثبت، موضوع ضعيف. تمام.
لكن لو حصل ان في تعارض في كتاب الله عز وجل، يبقى انت الغلطان، هو مش تعارض، انت اللي متوهم ان في تعارض.
المساله كده يتهم نفسه وعقله.
صحيح،
تمام.
والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه ان صح وثبت هو لا ينطق عن الهوى،
وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحي يوحى
صلى الله عليه وسلم.
دي ابرز القضايا اللي هي المهمه جدا في
يعني
قضيه الدلالات.
يعني ما اثبته الله عز وجل نثبته له سبحانه وتعالى.
نعم.
دون تكييف او تعطيل او تمثيل او تشبيه،
لان كلام الله حق ومراد. حتى انهم في مسائل حقنا ان شاء الله عز وجل، هي قضيه ايه؟ يقول لك هل ظاهر كلام الله مراد ولا غير مراد؟ المسألة دي اخترعوا
ده العنوان نفسه محتاج إعادة تاني.
يعني هل ظاهر الكلام كلام الله عز وجل مراد ولا غير مراد؟ طبعا مراد، لأن ربنا سبحانه وتعالى أصلا خاطبنا بكلام علشان نصدق إن كان خبرا وننفذه إن كان أمرا. فالله أراد من كلامه ما تفهمه من كلامه سبحانه وتعالى. يقول لك لا، الظاهر غير مراد. يعني ايه الظاهر غير مراد؟
يعني يد الله فوق،
يعني مثلا يقول لك على سبيل المثال، مثلا في يد الله عز وجل يقول لك ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. فالآية ظاهرها يدل على اثبات يدين للحق سبحانه وتعالى كما اخبر في كتابه. فيجي واحد يتخيل يد إنسان ويقول لك هو ده الظاهر من كلام الله، مع أن القضية غير كده. ربنا سبحانه وتعالى ما أراد يد إنسان، ولكنه سبحانه وتعالى أراد بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أراد يديه سبحانه وتعالى.
تمام، نحن لا نشبه ولا نعطل، احنا نكمل هذه المسألة ولكن بعد هذا الاتصال عشان حتى لا نطيل على أخينا عاطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ عاطف، تفضل.
ممكن أسأل الدكتور؟
الدكتور يسمعك بس ارفع الصوت من فضلك.
اسم اسم الله الحي، هذا النطق صحيح؟
الحي
صحيح، نعم. إن الله حيي ستير وعبد الحي، نعم.
تمام.
وما معنى الاستواء؟ الرحمن على العرش.
الاستواء، حاضر، احنا قلناها كتير ونعيدها تاني. حاضر.
على وارتفع فوق عرشه.
حاضر، شكرا على اتصالك. في سؤال تاني يا حاج عاطف؟ شكرا على اتصال حضرتك. يبقى الحيي نطقها كذا صحيح. نعم. والاستواء على،
نعم، على وارتفع فوق عرشه.
ملك
على العرش استوى، كيف استوى؟ الله اعلم، انا لا شفت ولا شفت له.
ونفس الكلام ده نقوله على اليد،
كل الصفات،
وعلى كل الصفات،
وده حقيقي ان شاء الله بالتفصيل.
تمام.
يعني من الحلقه يعني القادمه ان شاء الله،
ان شاء الله
نتمنى من المشاهدين ان ما يغيبوش ولا حلقه.
الله المستعان. لاهميه الموضوع دي عقيده، ده دين، والعقيدة إن صحت صح الدين، الدين كله. فأسأل عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح والعقيدة الصحيحة السليمة. اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، نثبت اليد لله، نعم، ولكن ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى.
حيبان إن شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله
نتكلم على قياس التمثيل والشمول، ولذلك نتمنى من إخواني من
المتابعة
يتابعوا ويجيبوا قلم ودفتر معهم ومع دي ضروري.
أسأل الله ذلك، أسأل الله ذلك، ربنا يعلمنا. عظيم.
نيجي بقى القضية إيه اللي هي مسألة الشيخ أحمد،
دلالة الأسماء،
فهم الدلالات بقى في موضوع الأسماء.
يعني كل المضى في الحلقة الماضية وإلى الآن توطئة لهذا الموضوع.
تمام.
إحنا لماذا ندرس الدلالات المطابقة والتضمن واللزوم؟ ليس لذاتها وإنما كوسيلة لهذه الغاية
وأساس للفهم،
وأساس للفهم.
لأن تمام، كثير من الناس ربما أخطأ في فهم الأسماء والصفات بسبب عدم فهمه للدلالات. يعني الدلالات بتفهمنا الفرق حتى بين الاسم والصفة. يعني احنا دلوقتي لما اتكلمنا في المرة الماضية بنقول لو واحد اسمه سعيد، نرجع للمثل بتاع المرة اللي فاتت،
وهو مش سعيد،
وهو مش سعيد، فنقول دلوقتي سعيد اسم، سعيد اسم،
اسم على مسمى،
على غير مسمى. طيب دلوقتي لما تكون في صفة السعادة نقول والله سعيد مش اسمه بس، خلي بالك
اسمه صفة،
اسمه صفة. فنقول أين سعيد؟ يبقى أنا بسأل على ذاته، وأنا هو موجود أهو. أين سعيد؟ سعيد واقف مثلا جنب الكاميرا أو ورا الكاميرا، أخبرك إزاي؟ طيب، وسعيد شايفه مبسوط وبيضحك، فأقول لك دلالة سعيد على ذاته وصفة السعادة فيه مطابقة. اسم سعيد منطبق على إيه؟ على ذاته وعلى إيه؟ صفة السعادة فيه. فأصبح الاسم على مسمى، اسم ووصف،
يبقى علم وصفة،
علم وصفة.
تمام.
اسم سعيد دل بالمطابقة على ذات الشخص وصفة السعادة معه، ودل بالتضمن على صفة السعادة وحدها أو على ذاته
وحدها، على واحدة منهما،
منهما
لا تضمن عليهما معا، ده مطابقة،
على الاثنين مع بعض يبقى مطابقة، وعلى واحد منهم بس يبقى
تضمن، جزء من كل.
لازم نفهم ديت والمشاهد يتحقق منها كويس جدا. فأنا لما أقولك دلوقتي سعيد تضمن وصف السعادة، هو اسم علم على ذاته لكن تضمن الدلالة على وصف الايه؟ السعادة. فأنا بفهم من سعيد انه دل على ذاته ودل على ايه؟ على الوصف فيه. ومفيش اي واحد عاقل الا وهو يفهم ذلك. ولذلك يقول لك ايه؟ اسماء الله الحسنى تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن واللزوم. ثلاثة مع بعض،
المطابقة الذات والصفة
يعني،
واللزوم، واللزوم إن حي قيوم، الحي القيوم.
بنقول على سبيل المثال عشان لأن ممكن يكون واحد في الحلقة،
وممكن يكون محدش تابعنا،
محدش تابعنا
أو أول حلقة يتابعنا أو هكذا.
فإحنا بنحاول بقدر المستطاع إن إحنا نفهم مذهب السلف الصالح في دلالة الاسم على الإيه؟ على الوصف. فلما نقول مثلا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه على مسمى، أسماؤه ما ينفعش نقول مثلا سعيد هو حزين، في عندنا احنا بالنسبه احنا نقول سعيد هو ايه؟ حزين.
ده قد ينطبق على البشر ولكن لا 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 ينطبق على الله عز وجل.
اسماء الله لازم تتضمن اوصاف، ما ينفعش اسم لا يتضمن وصف. لان لو اسم لا يتضمن وصف زي ما نقول مثلا سعيد هو ايه، هو حزين،
او فرحان وهو عمره ما فرح،
او جميل
وهو
هو قبيح، ينفع نقول كده؟
ما يعرف ما يعرفش الصفه دي،
ما يعرفش الصفه. ولذلك عم نقول اسماء الله لازم تدل على ذاته
وعلى صفته،
وعلى صفته. فدلت على الذات بالتضمن، ودلت على الصفه بالتضمن، ودلت على الامرين معا
بالتطابق،
بالمطابقه،
بالمطابقه.
ولذلك لما اقول تعالى بقى دلاله المطابقه، ازاي ان الاسماء تدل على الصفات بالمطابقه والتضمن واللزوم؟ فانا اقول ما دلاله المطابقه في اسم الله الرحمن، او ما نقول ايه، دلت على ذات الله وعلى صفه الرحمه بالمطابقه، فذات الصفه معايا. طيب ما دلت اسم الله الرحمن بالتضمن؟ فاقول لك تدل على الذات وحدها بالتضمن، وتدل على الصفه، صفه الرحمه وحدها بالتضمن، فجت معايا هنا. يبقى في دلاله التضمن جت الصفه، في دلاله المطابقه برضو جت الصفه، وفي دلاله اللزوم ما دلت اسم الله الرحمن على صفه الحياه
الصمديه والعلو.
اقول لك مش ممكن هيبقى رحمن، مش ممكن هيبقى سميع، مش ممكن هيبقى ملك وهو ميت، لازم يكون حي،
الحي القيوم. نعم.
ولذلك كان الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، على اعتبار ان جميع الأسماء الحسنى بتدل باللزوم على ان الله حي قيوم. كل الأسماء، ما هو ما هيبقاش ملك وهو ميت، ما هيبقاش مثلا غني وهو ميت، ده اول ما يموت بنقول مثلا، اما يجي واحد ملك ويموت نقول ايه، اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك جاءك اليوم ايه فقيرا اليك، فانتفى عنه وصف الملك ووصف الغنى بمجرد خروج الروح، فأصبح فقيرا إليك، إن كان محسنا فزد في إحساني، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي. لكن ملك موصوف بالغنى هو ميت مش هو، إذن يلزم من إن إحنا نسمى ربنا الغني إن يكون موصوف بالحياة باللزوم، بدلة اللزوم، إن لا يمكن تصور واحد موصوف بالغنى وهو ميت. ولذلك يقول لك إيه، الأسماء الحسنى تدل على صفات الله بالمطابقة وبالتضمن
واللزوم،
وباللزوم. دي يعني صفة
هو صفحة 335 الفقرة الثانية، حضرتك تقول كما أن الأسماء البشرية يراد بها في الأصل العالمية مع الرغبة في وجود الوصفية، وقياس ذلك على أسماء الخالق هو أصل الضلال. ولذلك لما خلط أهل الاعتزال بين الأحكام المتعلقة بعالم الغيب وعالم الشهادة وشبهوا الخالق بالمخلوق، حدث اللبس والغموض في مسألة الاسم والمسمى، هل هو عينه أو غيره؟ الكلام ده
عيشر. نعدينا شوية، لكن أيا كان احنا نوضح القضية في ايه ببساطة شديدة جدا بالنسبة للمشاهدين، ان المسألة دي بترتب عليها يعني طبعا امور كثيرة. لما نقول مثلا في المسألة اللي احنا ذكرناه واحد اسمه سعيد، خلينا في سعيد برضه،
ربنا يسعدك،
اللهم امين،
ويجعل
كل المشاهدين من
السعداء، من السعداء، امين يا رب العالمين.
لو واحد اسمه سعيد هو حزين، يعني هو ما فيش فيه صفه السعاده، سعيد بس لا يتضمن الاسم وصف الايه السعاده، بيدل على الذات بس، فانا ساعه ما اشوفه ولا ايه قاعد بيبكي وحزناه اقول له يا اخي انت اسمك ايه سعيد، لكن اسم دل على ذات الشخص بس وانفنى عنه صفه الايه السعاده، فهو اسم على غير مسمى. طب يبقى ده مدح ولا كمال؟
ده ذم،
ولا ذم، لان هو الكمال ان يكون الاسم فيه، فلما اقول مثلا الوصف فيه فلاقيه مبسوط وفرحان وكده، فاقول سعيد اسم على ايه؟ على مسمى، اسم على مسمى يعني دل على ذاتي وعلى الصفه الاثنين مع بعض. فلما اقول اين سعيد اقول لك اهو، واشوفه بيضحك ده فيه صفه السعاده، يبقى سعيد اسم ووصف، اسم يدل على ذاتي بالتضمن، ووصف يدل على ذاتي بالتضمن، ويدل على الاثنين مع بعض بالمطابقه. اتفهمت النقطة دي؟
تمام.
فنيجي بقى المذهب المعتزلة، المعتزلة للأسف لما أقول سعيد وهو حزين ما فيش في صفة السعادة، يبقى الاسم دل على الذات بالمطابقة، عايزين يعملوا أسماء ربنا كلها كده، يقول لك قوي بلا قوة،
خاص هذا
على الله عزيز.
على الله،
بس ده على إيه؟ على
خلق.
على صفة النقص في حق المخلوق، شوف إزاي؟
يبقى شبهه ثم عطل.
فهنا يقول لك إيه؟ قوي بلا قوة، قوي، من القوي؟ تقول الله، سميع بلا سمع، ملك بلا ملك، ايه ده؟ ده انت لو قلت الكلام ده بحق مخلوق مش هيقبلها منك.
تمام.
فكيف بالخالق سبحانه وتعالى اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان ندعوه باسمائه لانها تضمنت الصفات؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، عشان يقول لك ايه؟ ان اسمائي كلها تدل على ذاتي. ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعو، يعني الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل اللي ورد به النص. يبقى هذه الأسماء كلها لمسمى واحد ورب العزة والجلال
على ذات واحدة.
على ذات واحدة. ويقول لك بقى خلي بالك مش معنى انها تدل على ذات واحدة يبقى اسماء بلا مسمى، لا ده كلها مسميات كلها صفات، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ولله الاسماء الحسنى
فادعوه بها.
فادعوه بها، فانا هدعو بها ازاي؟ فبقول لك دور على الوصف اللي يناسب حالك.
يعني اقول يا غفور اغفر لي.
أيوة.
يا رحمن ارحمني.
الواحد
يا تواب تب علي.
يا مريض يقول ايه؟ المريض يقول يا شافي
اشفيني.
اشفي وانت الايه؟
الشافي.
وانت الشافي. فانا بدور على الوصف اللي تضمن الاسم. ولذلك الاسماء الحسنى باعتبار دلالتها على ذات الله ما فيش فرق بينه. فالملك هو الله والرحمن هو الله والسميع هو الله. انت فاكر شيخ كشف زمان من الملك؟
الله.
الله من العزيز
رحمة الله عليه. رحمة الله عليه.
فهو عشان يبين ان كل هذه الاسماء تدل على ذات الحق سبحانه وتعالى.
يعني الذات واحدة والصفات متعددة.
والصفات متعددة وهي قائمة بالموصوف. فاذا ربنا سبحانه وتعالى نقول من اسمائه السميع، يبقى افهم من السميع حاجتين، ان اسم السميع دل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الايه؟
السمع.
السمع. ودل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة السمع وحدها
بالتضمن،
وعلى صفة الحياة باللزوم.
باللزوم. يلزم هذا ان يكون سبحانه وتعالى هو الحي القيوم.
ولذلك هنقول كل اسم من اسماء الله يتضمن وصف من اوصافه.
تمام.
فاحنا عندنا 99 اسم، يبقى احنا عندنا كام؟ 99 وصف لله عز وجل. لان ما فيش اسم زي التاني.
والذات واحدة.
والذات واحدة. فالله عز وجل خالق وخلاق، في فرق بين الاثنين.
تمام.
مالك ملك مليك، قادر قدير مقتدر، ما فيش اسم زي الثاني، كل اسم له معنى مستقل عن الثاني.
حضرتك ذكرت دلوقتي خالق وخلاق وقلت ان هو يوجد فرق بينهما.
نعم.
ما الفرق؟
الخالق سبحانه وتعالى، انت لما تيجي تشوف في انواع التقدير هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى له نوعين من التقدير. بس الحته دي عايزه ايه؟ بسط وشرح شويه. النوع الاول من التقدير بيسموه التقدير الازلي او التقدير المبرم اللي ما حدش يعرف عنه حاجه. وفي تقدير اسمه تقدير معلق يتعلق بالاسباب. الاولاني بيسموه ازلي ومساقي، الثاني بيسموه عمري وسنه ويوم. لاحظ معايا هنا كلمه خلاق صيغه مبالغه من كثره الايه؟
فعال.
فعال الخلق. فلما تنظر الى الكل يقول أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟
بلى.
ولك بلى، وهو الإيه؟ الخلاق. فباعتبار ما كتب في اللوح المحفوظ وأنه سيخلق الخلائق أجمعين، هو سبحانه وتعالى خالق والذي سيخلقهم وسوف يحقق ما كتبه في اللوح بقدرته فيخلق الأشياء، فهو خالق. وباعتبار تجدد الخلق لحظة بلحظة، فالله خلق أحمد وخلق محمود وخلق فلان وخلق فلان وخلق الأرض وخلق النبتة الفلانية وخلق الزرع الفلاني والفاكهة الفلانية،
ويخلق ما لا تعلمون.
كثرة الخلق فمن كثرة الخلق وتواليه على التوالي كانت صيغة المبالغة إن هو سبحانه وتعالى إيه؟ خلاق، لأن الخلاق صيغة مبالغة من كثرة الفعل. فربنا سبحانه وتعالى خالق وإيه؟ وخلاق، وزي رازق ورزاق، وزي قادر وقدير ومقتدر. بكل ما فيش ولا اسم. احنا بينا طبعا الفرق من هذه الامور في كتاب الاسماء الحسنى، يقدر المشاهد انه يرجع لو حب يعرف الفرق بين هذه الاسماء اللي هي من ماده واحده. او
هو حضرتك ذاكر في صفحه 333 من الكتاب، يعني 338، بعض الامثله لانواع الدلالات في الاسماء الحسنى.
احنا يعني هنوضح نقطه هنا. الدليل على ان ربنا سبحانه وتعالى كل اسم من اسمائه يدل على ذاته بالتضمن، ويدل على الوصف بالايه؟ بالتضمن، ويدل على الاثنين معا بالمطابقه. كل اسم الاسماء بيتضمن وصف
يدل على الحياه باللزوم.
خلينا نشوف هنا امثله الاول.
تمام.
ربنا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الايه؟
الاسماء
الاسماء الحسنى. يبقى لما اقول لك مثلا اسم من اسماء الله يدل على ذات الله باي دلاله؟ نقول بالتضمن، ويدل على الصفه بالتضمن، ويدل على الاثنين معا بالمطابقه. فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فذكر من اسماء الحسنى مثلا الغفور الرحيم، وكلاهما علم على ذاته. كلمه علم على ذاته يعني يدل على ذات الحق سبحانه وتعالى بالتضمن. قال وهو الغفور الرحيم نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. هنا عرفنا ان هو الايه؟ اسم يدل على ذات الله عز وجل، لكن في موضع آخر من القرآن يقول لك إن الاسم يتضمن الوصف، وإن الغفور ذو مغفرة موصوب بالإيه بالمغفرة، والرحيم ذو رحمة، فيقول لك وإن ربك لذو مغفرة للناس. ففهمت من كده إن الغفور موصوف بالإيه بالمغفرة، وإن المغفرة وصفه والغفور دل على الذات وعلى الوصف معا الاثنين مع بعض. فما أقدرش أقول لك يعني أما مسأل واحد من طلبة العلم أقول له ما الفرق بين اسم الله الغفور والمغفرة، فيقول لي الغفور اسم والمغفرة
صفة
وصف
وصف،
وإن الغفور دل على المغفرة بدلالة التضمن. أظن كده سهل أهو، ما مش محتاجة. ما أقول لك مثلا إيه وربك الغفور ذو الرحمة، خلي بالك ذو الرحمة، فالرحمة وصفه لأن ذو اسم الأسماء الخمسة دايما تدخل على الوصف، فيقول لك إيه الرحمة وصفه. طب والرحيم اسمه، يبقى الرحيم اسمه دل على صفة الرحمة بأي دلالة؟ نقول دل عليها بالتضمن، لأن الرحيم هو الله، فدل على ذاته ودل على صفة الرحمة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن. فأنا دلوقتي لما أقول لك إن أسماء الله تتضمن الدلالة على صفاته هيفهمني اللي أنا شرحت له الكلام ده
صحيح، لأن بعض المعتزلة أو المعتزلة أصلهم ينفون هذا الكلام.
هقول المسألة يا أخ أحمد، إحنا بقول أهميتها في إيه؟ أهميتها في إن كثير من الناس دخلوا مجال الدعوة بمحبة، وهذا جهد مشكور، لكن العلم ما كانش فيه تأصيل وتلقي بيحصل فيه زلل كبير جدا جدا. يعني على سبيل المثال احنا بنقول المسألة دي واضحة جدا جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الكريم، فما الفرق بين الكريم والكرم؟
ما الفرق؟
الفرق بين الكريم والكرم، فنقول لك الكريم اسمه والكرم وصفه، فالكريم موصوف بايه؟
بالكرم.
إذن الكرم مما دل عليه اسمه الكريم بدلالة التضمن، يعني احنا قلنا اي اسم الاسماء الله يدل على الذات بالتضمن وعلى الوصف بالتضمن والاتنين مع بعض
المطابق
بالمطابق. فاذا ما العلاقة بين اسم الله الكريم وصفة الكرم؟ اقول لك الكريم دل على صفة الكرم بالتضمن على طول، وده اللي بقى فهم منه اسكان ده طالب علم ولا لا، او اخ فاهم ودرس ولا لا. والمسألة الكريم ما علاقته كاسم بوصف الكرم؟ يقول لي الكريم دل على الكرم بالتضمن، كده فهمت ان هو فاهم. إنما أقول لك ما فيش فرق بين الكريم والكرم، إزاي يا عم؟ ده الكرم صفة،
صفة
قائمة بالموصوف ومتصف بها. أنت شفت الكريم في جنب والكرم في جنب؟ الكرم ماشي لوحده في سكة؟ المعتزلة قالوا إحنا لو قلنا هو كريم يبقى الكرم في جنب والكريم في جنب، أخبر لك إزاي؟ فسنثبت تعدد القدماء. شفت بقى الجهل بتاعهم؟
هم وقعوا في تناقض، إن هم أحيوا شأن أو أعلوا شأن العقل، ثم بعد ذلك خالفوا العقل وتناقضوا مع أنفسهم،
وعطلوا أوصاف الله عز وجل.
يعني قالوا احنا العقل وهنمشي مع العقل والعقل الصريح، ثم ابتعدوا عن العقل الصريح وخالفوا النقل الصحيح.
نعم.
ولذلك
هنا اما نيجي مثلا نسأل على ايه، على موضوع اعوذ بالله الرجيم، دلالة الاسم على الوصف بالله في كل الاسماء الحسنى. اقول لك مثلا ما دلالة الغني؟ احنا بنصبر على المشاهدين بالراحة خالص.
نعم.
الغني على صفة الغنى، وما الفرق بين الغني والغنى؟ فأقول لك الغني اسم من أسماء الله، طب والغنى صفة من صفات الله. فالغني دل على ذات الله بالتضمن، ودل على وصف الغنى بالتضمن، ودل على ذات الله وصفة الغنى بالإيه؟ بالمطابقة.
الله المستعان. حضرتك أيضا ذكرت اسم الله الملك، الله اسم الله الملك. تمام. هو العزيز.
كل أسماء ده احنا الوقت معلش خليك معايا وتحملني انت شكا.
ربنا يتقبل يا رب. احنا يعلم الله ان هذه الحلقات يعني انا التكييف ايه مال النهارده.
اخوانا النهارده يعلموا لنا التكييف شويه لان حاسين بحرب في
الوقت. ربنا يتقبل يا
رب.
ربنا عز وجل يجعل هذا في ميزان حسناتك. يعني انا واحد من الناس والله انا اتي هنا لكي اتعلم.
الله يحفظك.
يعني واقول انا المتلقي المتلقي رقم واحد.
طلاب علم.
وربنا
يحفظك. انا دلوقتي مثلا عايز اقول لك واحد يقول لي طب يا شيخ الاسم يتعرف ازاي؟ يعني الاسم اعرفه ازاي؟ الاسم طبعا هنقول اسماء ربنا سبحانه وتعالى توقيفيه. فان ورد الاسم فرق بين مثلا اقول لك الفعل مثلا خلق، لما اقول لك خلق فلما اخد منها اسم الفعل هيبقى ايه؟ خالق، مش كده؟ والخلق فهو ايه؟ خالق. فما الفرق بين خلق والخالق؟ فبنقول ان الخالق اسم من اسماء الله وخلق فعله، والفعل بيدل على وصف الخالقية فيه. طيب أما أقول لك برأ فهو بارئ، صور فهو إيه؟ مصور. ربنا يقول هو الله الخالق البارئ الإيه؟ المصور. فعلمنا أن الخالق من أسماء الله، لأن اسم فاعل، أنها كلمة اسم لازم يكون فيه كلمة اسم. أنا ما أقدرش أقول ساعتها هنا إن الـ 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 في أسماء ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الله الخالق البارئ المصور، هل ينفع واحد يقول لك لا الخالق هنا وصف ماهوش اسم؟
لا طبعا.
يعني لو جه واحد قال لك إيه الخالق ده وصف مش اسم، يقول لك هو الله الخالق، فأعرف الاسم إنه اسم فاعل نفسه، هو اسم فاعل، خلق فهو إيه؟ خالق. خالق. صور فهو مصور، برأ فهو بارئ، فهو الله الخالق البارئ الايه المصور،
فدي من اسماء الله،
من اسماء الله الحسنى، ودلت على الصفات بالتضمن،
بالتضمن، لان كل اسم يحمل صفه،
يحمل الدلاله على صفه بالتضمن. خليك مع النقطه دي. فلما يجي واحد مثلا يقول لك ايه لا صور فهو مصور، فالمصور وصف من اوصاف الله وليس اسم من اسماء الله،
مردود عليه هذا الكلام.
الكلام ده صح ولا غلط؟
لا طبعا
مش ممكن كلامه يكون سليم الا ان يكون في عنده نفسه خلل في عدم الفهم في قضيه الفرق بين الاسم والايه والوصف.
فانا لما ممكن ما يبقاش دارس القضيه دراسه تفصيليه،
مش دارس القضيه، ما انا بتكلم دلوقتي. طب افرض اللي مش دارس القضيه دي راجل مشهور، اعمل معاه ايه؟ هو اتكلم في قضيه على ان هي مش قضيته، والقضيه بدا يتكلم فيها محتاجه الى دراسه والى خبره، فهو اتكلم في المساله هو مش فاهمها، انا اعمل ايه؟ اقول والله يا عم جزاك الله خير، انت اخي فاضل وعلى عيني الراس، بس الحق احب الينا، المصور اسم والتصوير وصف، فبنقول ربنا سبحانه وتعالى هو المصور الموصوف بالتصوير، فدلاله اسم المصور على التصوير يقول لك دي دلاله تضمن،
تضمن،
ودلالتها على ذات الله دلاله تضمن،
ومع وعليهما
دلالتها على ذات الله وصفه الايه التصوير
مطابق،
مطابق. اذا لما الاقي اسم فاعل او صيغه مبالغه من اسم الفاعل، يعني زي ايه مثلا؟ اما اقول لك خالق اسم، الخالق اسم، طب والخلاق
اسم،
اسم خلاق
فعال،
فعال من اسم
اللي صيغه مبالغه من اسم الفاعل،
من اسم الفاعل. فكل صيغ المبالغه برضو بنعتبرها اسماء لله عز وجل لان هي مبالغه من اسم الفاعل، فاصل الاسماء اسم فاعل ومبالغه من اسم الفاعل
ومنصوص عليها.
طيب خلينا بقى هنا مع بعض، احنا عايزين ناكد النقطه دي، ان اي اسم من اسماء الله لازم يدل على الذات ويدل على الايه؟
على الصفه،
على الصفه، يدل على الذات والصفة بالمطابقة،
وعلى الذات وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن،
وعلى هذا زي ما قال ابن القيم وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها، وإن كل اسم يدل على غير ما يدل عليه الآخر، يعني الأسماء دي في فرق بينها 99 اسم كل اسم غير الثاني، ولا الأسماء دي كلها أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه، وهذا شأن المترادفات. يقول لك ما فيش فرق بين السميع والبصير وكلام من ده،
بس الحته دي بقى عايزه بالراحه عشان ممكن اكون انا فاهمها عشان
نوضح
حته لغويه شويه. الا الترادف والتباين،
التباين والترادف معنى ايه؟
تمام.
يعني هل الاسم الكريم الكريم زي السميع ولا في فرق؟
في فرق.
انت قلت في فرق، فالفرق يعني ايه؟ متباينه يعني
مختلفه،
ولا ان السميع هو نفسه البصير هو نفسه القوي وما فيش فرق؟ بالك ازاي؟ فهنا ابن القيم قال لك ايه؟ التحقيق ان يقال باعتبار النظر الى ذات الله كله يدل على الله عز وجل،
تمام،
فما فيش فرق بينه،
ترادف،
لكن باعتبار النظر الى صفات الله فحتى ان معنى الغني غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى القوي،
غير معنى الكريم،
صفة السمع غير صفة الغنى غير صفة الكرم غير صفة البصر غير صفة الملك غير صفة الرحمة. أظن كده واضحة
جدا،
وأظن أي مشاهد معانا
هي من حيث النظر إلى الذات،
إلى الذات ما فيش فرق،
فالترادف،
ومن حيث النظر
إلى الصفات تباين.
طب افرض أنا بقى لغات الصفات وقلت ربنا مش ولا صفة، يبقى ملهاش قيمة الأسماء الحسنى، لأن كلها ايه الفرق بقى بين السميع والبصير وان لله 99 اسماء؟
ويخالف الدلالات
اللي وده مذهب المعتزله. اخد بالك ازاي؟
تمام.
اذا احنا عايزين نقول ان ربنا سبحانه وتعالى كل اسم من اسمائه يدل على ذاته بالتضمن وعلى الصفه بالتضمن وعلى الاثنين مع بعض
المطابقه.
طيب افرض واحد بقى جه مثلا في حديث يقول فيه مثلا على سبيل المثال
صفحه كام؟
لا الحديث ده حقولني هو مش موجود
فيه، اريد طالب العلم ان يتابع معنا.
انا بقول بس على اساس ايه؟ ان طلاب العلم يكونوا ثابتين، اللي راسخ في التأصيل العلمي وفهم الأصول العلمية ما بيهموش حد، الحق أحب إلينا من أي حد،
وده ما ده 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 منهج أهل السنة والجماعة.
طالما ما عرفت تميز الحق وتقول ده حق، فأنت تلتزم بالحق وتحترم كل الناس.
وبعدين حضرتك، أنا وإحنا جايين في السيارة أنا سألت حضرتك سؤالا وقلت لك، هل معنى أنك تقول أن فلان أخطأ هل هذا تحذير منه؟
لا أبدا. ما هو منهجنا اللي بنعلم طلبة العلم منهج الوسطية، منهج الوسطية ان الحق يؤخذ والباطل ايه يرد، وانا معاك في الحق اللي انت بتقوله. يعني اي واحد هو من اهل السنة والجماعة او من اهل السنة والجماعة، على قدر ما فيه من موافقة الحق، على قدر ما فيه من اتباع الكتاب والسنة، فبقول فلان ده انا بحبه على قدر اتباعه لكتاب الله وسنة الرسول. ما فيش ولا واحد فينا الا هتلاقي فيه قدر من اتباعه لكتاب الله وسنة الرسول،
خاصة اننا لسنا معصومين.
احنا ما احناش معصومين،
نحن بشر.
يعني افرض واحد اتصل دلوقتي على الهواء قال يا دكتور انا كلامك اللي انت بتقوله دي مش داخل دماغي، ليه يا ابني؟ فقام قال لي كلام مبرر اقنع الناس واقنعني بدليل، لازم انا ارجع اقول له انت احسنت وجزاك الله خير واللي نصحتني وانا اتبسط منه ما زعلتش، وليه بقى بصدق منه شيء؟ لكن لما واحد مثلا يتصل فيحب يشوش عليك من غير لا فهم ولا دراسه، يبقى تعمل فيه ده ايه؟ تقول لي يا عم ربنا يغفر لنا ولك.
امين امين كذا امين. يعني مش معنى ان حضرتك تذكر بعض الاسماء ان هذا تقليل من 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 اشخاص من اشخاصهم، لان انا سالني بعض الناس وقالوا لي هل ده تحذير؟ اقول قلت له لا، انا ما افهمه من الشيخ انه لا يحذر وانما ربما يبين بعض الاخطاء.
انا ما فيش ولا واحد داعي موجود على الساحه الا وهو لديه حسن النيه وجانب الخير فيه كبير، ده اللي احنا عايزينه. لكن الاشكاليه انه بيفهم كلامك على ان انت طالما ذكرت اسمه انت وخطا من اخطائه يزعل منك. هو احنا ذاتنا احنا اصلا ده كون الواحد يتصل بالخطا ده في حد ذاته
نبل.
نبل ليه؟ لان احنا اوصفنا اصلا هي اوصاف الخطا.
كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه.
فهو دلوقتي انت بتقول لي مثلا يا دكتور انت عندك خطا في كذا والاسم ده هو غلط، والله العظيم ببقى سعيد اي مساعد
طالما هناك دليل.
لكن ما فيش واحد مثلا يزعل من كده، لو زعل يبقى هو غلطان. عيد النظر تاني. يعني احد الاخوة عمل دراسة او تعقيب على بحث الاسماء الحسنى، فكان التعقيب اللي كان موجود على بحث الاسماء انا فهمت منه ان الاخ محتاج ان هو يدرس دراسة اصول العقيدة او يتأصل فيها او يفهم قضية الاسماء والدلالات دي. فانا المقول مثلا على سبيل المثال احنا قلنا ضربنا مثلا بسم الله الرحمن يدل على ذات الله بدلالة التضمن، وعلى صفة الرحمة بدلالة
التضمن
فهمناها دي
تمام.
والرحمن يدل على ذات الله صفة الرحمة معا
مطبقة.
ما الفرق بين الرحمن والرحمة؟ نقوم نقول ان الرحمن اسم والرحمة وصف، والاسم يتضمن الدلالة على الوصف. ما فيش واحد دارس العلم الشرعي في باب الاعتقاد الا وفهم القضية دي كويس. فانا لما اقول خلق فهو خالق، طيب رزق
فهو رازق،
فهو رازق. قبض فهو قابض، بسط فهو باسط، سعر فهو ايه؟
مسعر.
فلما الرسول يقول ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، هذه اربعة اسماء تعال نشوفها بالدلالات. المسعر اسم فاعل زي الخالق وزي الرازق، فطالما ذكروا اسم فاعل يبقى اسم الاسماء
اللي عرفوا فاعل من الفعل الرباعي،
من الفعل الرباعي ايه؟ سعر.
سعر يسعر، ياء المضارعة تقلب ميما مضمومة ونكسر ما قبل الاخر.
شوف بقى هنا انت استاذ نحوي ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا استاذ. انا بتكلم دلوقتي سعر فهو ايه؟ مسعر. فالمسعر اسم، اللي يقول لك لا ما هوش اسم ده محتاج يعيد النظر في دراسته اللغه تاني، لان سعر يبقى مسعر زي خلق فهو ايه؟ خالق. رزق فهو رازق. فلما لك المسعر دل على ذات الله بالتضمن وعلى وصف التسعير بالتضمن وعلى ذات الله وصف التسعير بالمطابقة، فأصبح المسعر اسم ووصف، اسم دل على الوصف بالتضمن ده في المسعر. طيب قبض فهو قابض، فالقابض من أسماء الله الحسنى دل على ذات الله بالتضمن وعلى صفة القبض بالتضمن وعلى ذات الله صفة القبض
بالمطابقة.
القابض الباسط بسط فهو باسط
ذات وصف،
فدل على ذات الله بالتضمن وعلى صفة البسط بالتضمن وعلى ذات الله صفة البسط
بالمطابق.
رزق فهو رازق، طب رزق فهو رازق، الرازق دل على ذات الله بالتضمن وعلى صفة الرزق بالتضمن وعليهما معا
بالمطابق.
يبقى كل اسم من هذه الأسماء أراد الله أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه الدلالة على ذات الله اللي هي العالمية، والدلالة على الصفة والوصفية.
الوصفية.
يبقى كل اسم دل على العلمية ودل على ايه؟
الوصفية.
على الوصفية معا. فيجي واحد يقول لك لا، هذه الاسماء لا تدل على العلمية. انا بفهم على طول اني مش فاهم قضية الدلالات.
العلمية اللي هي الذات يعني.
اللي دل على ذات الله
يعني. يعتقد انها اوصاف، انها اوصاف وليست
هو هتبقى
اسماء.
اوصاف ازاي ما كانتش اسماء؟ ما هو لان دي اسماء فاعل. زي خلق فهو خالق، صور فهو ايه؟ مصور. انا لما اجيب صيغة المبالغة من رزق، فبقول الرازق اسم فاعل، اما بالغ او تبقى صيغة المبالغة الرزاق. يبقى الرزاق اسم
ذو القوة المتين.
والرازق اسم، بس هنا رزق دل على صفة الرزق، وده برضه دل على صفة الرزق والمبالغة فيه. لكن ما فيش واحد هيقول لك الرزاق ماهوش اسم، ولا الرازق ماهوش اسم، واللي يقول لك الرازق ماهوش اسم يبقى ده بقول لك محتاج ان هو يعيد النظر في اصوله. طب خليك معاك الاخ احمد. فلما يقول لك واحد مثلا على سبيل المثال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، رواه ابو داود والترمذي وصححه الشيخ الالباني، فبيقول السياق. انا عايزك تكون معايا في النقطه دي، والمشاهدين معانا ويقدروا يتصلوا في اي لحظه يقول لا انت الكلام مش واضح.
هو حق الرد مدفول
على طول. السياق واضح جدا في عدم اراده العالميه من الاسماء ديت، في عدم إرادة العالمية.
بل يعني إنها إنها لي إنها ليست أسماء أسماء، وإنما هي صفات.
بل المراد ذكر الأوصاف. ولكن هنا بقول لك إيه، النص واضح جدا. بقى هذا واضح جدا في إن ربنا لم يرد هنا إن دي أسماء تدل على ذاتي بالتضمن وعلى الصفة بالتضمن وعلى الاثنين بالمطابقة. هذا واضح أبدا. ده اللي واضح من كلام ربنا. إنما هو بيقول إيه، السياق واضح جدا في عدم إرادة العالمية. بل المراد ذكر الأوصاف. والدكتور ده واحد بيرد عليا في البحث بتاع الاسماء، والدكتور قد اعتبر هذا الحديث مرادا به العالميه
اللي هو الذات، يعني
اللي هو ان ربنا سبحانه دي اسماء. فهنقول لك دلوقتي، ما هو لو ما كانش دي مراد به العالميه، يبقى الخالق ماهوش اسم، ولا البارئ ماهوش اسم، ولا المصور ماهوش اسم.
تبقى صفات بقى من وجهة نظري.
اذا هو فاهم دلاله المطابقه والتضمن واللزوم صح. لو كان فاهمها صح مش ممكن يقول الكلام ده. انت اختبرك يا اخ احمد النقطه ديت، ما تستعجلش عليها، نتكلم كلام أنا علمي واضح.
انا مش مستعجل. انا استوعب الان.
طيب ماشي. والدكتور قد اعتبر هذا الحديث مرادا به العالمين، ومرر به هذه الاسماء جمله واحده، ولك فالمسعر هذا وصف وارد بصيغه اسم الفاعل لم ترد به العالمين. والله مش ممكن ده يكون كلام واحد فاهم الفرق بين الاسم وبين الايه،
من الصفة.
الوصف. كما انه ليس مدحا باطلاق. ازاي ليس مدحا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، الرسول بيقول ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ما النقص في وصف التسعير يقلب الاسعار قبضا وبسطا؟ ما النقص في وصف الله تبارك وتعالى بالرزق؟ اخبرك ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق من يشاء
بغير حساب.
فلذلك هذه اسماء باتفاق العقلاء الذين يفهمون الدلالات ان دي دلالات مطابقه وتضمن لزوم. والبارئ في الامر،
وده رد علمي ما يزعلش حد. لا احنا معنا يعني
وقال وحديث ان الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. انتزع الدكتور من هذا الحديث اسم الجميل. انتزعته هو انا اللي قلته. قول ان الله جميل، جميل
اسمية الجملة
فعيل
والتأكيد بان.
شفت بقى
تمام يعني
هنا
دي مؤكدات.
نشوف دلالات في الجميل. نقول الجميل اسم من اسماء الله ورد بصيغة المبالغة. الجميل دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الجمال بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الجمال بالإيه؟
بالمطابقة.
وبعدين الأخ هو بيتكلم يعني للأسف، حتى هو نشر البحث على النت واتكلم عنه على إن إيه، حتى مش أما بيتكلم المفروض لما يكون في حاجة زي كده، يعني بعض الناس يقول لك إيه المفروض النصح في السر. طب هو لو رفع التليفون وكلمني وقال ده هو غلط، لكن يقول لك إيه الدكتور قد اغتر بنتائج بحثه. شوف بقى الإهانة.
معلش انا
معلش. وهنا
ما لنفسك نتسامح فيه، نرد من الناحية العلمية لا بأس.
وهنا تفتق ذهن الدكتور عن عذر يعتذر به عن السلف. هو اللي مزعله ايه؟ اللي مزعله ان احنا قلنا كل اسم يؤخذ نصا من الكتاب والسنة، اما بصيغة الاسم كما ورد ذكر رب العزة، صيغة اسم الفاعل، صيغة المبالغة اخبرك ازاي، او بافعل التفضيل. فهذه المسألة خالفت الاسماء المشهوره اللي بقالها 1000 سنه، وطلع ان عندنا 21 اسم غلط صعبان عليهم في كتابه الغلط دي. وبعدين يقول لك ايه للاسف يا شيخ احمد،
لسه الاسماء والصفات سناتي ان شاء الله سناتي ذكرها بالتفصيل.
يعني لما يكون اخ بهذا القدر ويقول لك مثلا ده متحدث رسمي عن الجماعة السلفية.
يعني حضرتك
أنا بتكلم على أساس إيه؟
أنا فاهم
والله. المشاهدين اللي إن الإنسان مهما بلغ شأنه يؤخذ منه ويرد
إلى الأنبياء إلى المعصومين.
أقول لك هو يعني ذكر الاسم طالما أنت تطرقت البحث العلمي وذكرت فيه الدكتور بنصه يبقى من حق الدكتور ان هو يرد.
صحيح. يقول
ان الشيخ الفلاني اخطأ في هذه القضية وهو مش ما فرقش فيها بالاسم والوصف. هذا الكلام للاخ الفاضل الدكتور عبد المنعم الشحات. هو بيقول متحدث رسمي باسم الجماعة السلفية مع اني ارى ان الدكتور محمد اسماعيل ممكن يعبر عن نفسه ما يعبرش يتكلم باسمه.
عظيم.
لان قضية الفرق بين الاسم والوصف لازم تكون واضحة. فان لم تكن هذه القضية واضحة في الفرق بين الاسم والوصف عندما يتكلم في بحث دقيق زي قضية الأسماء الحسنى هذه مشكلة كبيرة جدا.
محتاجة تأصيل.
ولذلك هو أخطأ خطأ شديدا في هذه الجزئية ويحتاج فيها إلى دراسة ولا يغضب مني.
حضرتك لا تنتقص من شأن أحد. أنا أعلم أن حضرتك تقصد المراجعة العلمية.
حتى أنا لما
احنا وقتنا للأسف شديد انتهى.
أنا أقول لك بس دقيقة. أنا لما واحد أخ قبل الكلام
وبرضو أنا أقول للدكتور حفظه الله حق الرد مكفول والاحتفاظ بعلمه وقدره وجهده الدعوي. الكل يعلم هذا جيدا وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا. لكن حضرتك ترد في مسألة علمية بعينها ولا تنتقص من شأنه كعالم.
ما فيش أي حد ما حكت الانتقاص من الشأن ديت. لا يجوز لمسلم أن ينتقص تمام. أصلا من شأن أخيه. لكن يجوز أن لو أخطأ يقول لا ده خطأ
تمام.
ونرد كل واحد فينا يرد الأخطأ
وكل يؤخذ منه ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم.
أنا لما قال الكلام ده أصلا الكلام ده بقاله بسنة.